فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مما جاءني عاجلا أن أخانا الأستاذ الدكتور محمد داود مريض، أسأل الله تعالى أن يرفع عنه وأن يشفي بدنه وأن يعافي جسده وأن يرده إلى أهله سالما وسائر مرضى المسلمين، وأن يجعل مرضه طهورا له، وأن يعلي في قدره في الدنيا والآخرة، وأن يمد في عمره بصلاح عمل نحن وهو مع سائر المسلمين حوله وقوته، هو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تشفي مرضى جميع المسلمين. اللهم اشف مرضى جميع المسلمين، اشف مرضانا وعافي مصابنا، وتقبل شهداءنا وقتلانا، وارحم ضعفاءنا، ورد غائبنا، وفك أسيرنا، وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إني أدعوك وأسألك سؤال العبد الضعيف المقر المعترف بذنبه، أسألك سؤال العبد الذي أقر بذنوبه أن تستر علينا جميع ذنوبنا يا رب، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال أبي، أبي أبوها أبو بكر، قال أبي: لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. تاني: لست تاركا شيئا، شيئا مما كان يعمل به رسول الله إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول ابن بطة: هذا صديق الأمة وخيرها بعد نبيها أبو بكر، يخشى إن ترك شيئا من سنة رسول الله أن يزيغ، فكيف بزمان ووقت، كيف بزمان ووقت يستهزئ فيه أهله بسنة النبي ويسخرون من شخص النبي ويستهزئون من أمره ونهيه. هذا صديق الأمة يخشى إن ترك شيئا للتقليل، لا يترك شيئا كان النبي يعمل به، لا يفرق أصحاب النبي بين واجب ومسنون. المهم عندهم أنهم رأوا رسول الله يعمل فعملوا، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأتمروا. إنهم قوم عرفوا قدر النبي، فهل عرفنا قدر النبي؟ أغلبنا يعرف قدر النبي في شهر ربيع فقط بشراء الحلوى، ولا يعرف شيئا عن رسول الله. فكم من مرة سألت عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كم من مرة سألت عن زوجات النبي، بل كم من مرة سألت عما تحفظ من كلام الرب العلي ومن كلام النبي. كم؟ للأسف الشديد أغلبنا لا يعرف إلا القليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صديق الأمة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيمانه لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لا رجح إيمان أبي بكر. هذا الصاحب في الغار الخليفة المختار الذي شهد له النبي بالنجاة من النار والفوز بالجنة في دار القرار، بل هو السابق إلى الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لست تاركا شيئا للتقليل، وليس في سنة النبي قليل، وليس في سنة النبي قشور، بل كل فعل النبي سنة على المرء أن يسعى لفعلها وأن يجتهد للعمل بها وأن يجتهد للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يجب أن نسعى إليه أن نتعلم ديننا، أن نعرف ما يجب علينا معرفته، حتى ما يجب علينا أن نعرفه حتى نصح عبادتنا، وحتى نصحح طاعتنا، وحتى نصحح قرباتنا، فلا نقع في فتنة ولا في بدعة مضلة ولا مبعدة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إني أريد أن أحرم بالعمرة من بيتي، وهو من أهل المدينة، أريد أن أحرم بالعمرة من بيتي. فقال له سعيد لا تفعل، بل من السنة أن تحرم من ذي الحليفة كما أحرم النبي، وهو ميقات أهل المدينة. إني أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام وأي فتنة وأنا أمشي محرما حتى أصل إلى مكة؟ ده خطوات أمشيها وأنا محرم، يعني قد عقدت النية بالإحرام للعمرة، وأي فتنة؟ قال قرأ عليه قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنحذر جميعا أن نخالف رسول الله، أن نخالف رسول الله في أقوالنا وأفعالنا، في عبادتنا، في سننا، في هدينا، في سمتنا وشكلنا، في دخولنا وخروجنا. كل شهر ربيع مليء بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويزعمون أنهم يحبون رسول الله ويحتفلون بميلاده، ويحتجون بأن رسول الله كان يحتفل بميلاده في كل أسبوع بأن يصوم. قلت حتى لو قلتم إن رسول الله كان يحتفل بميلاده كما يقول بعض المدلسين على الناس وما في الاحتفال بميلاد النبي من بدعة وهو كان يحتفل به بنفسه، فسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم فيه ولدت وفيه بعثت، أي أنه كان يحتفل بميلاده بأن يصوم. أقول حتى لو كان في قولكم أو في زعمكم أن رسول الله كان يحتفل بميلاده بأن يصوم، إذن نكتفي بأن نفعل كما كان يفعل النبي ونصوم يوم الاثنين. ولم يكن النبي يصوم يوم الاثنين لأنه يحتفل، إنما فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. ولما سئل عن حرصه على صيامه قال ذاك يوم فيه ولدت وفيه بعثت. فإن كنا نقتدي برسول الله ونخشى أن نترك شيئا كان النبي يفعله نصوم يوم الاثنين. لكن من الذي جاء لنا بالموالد؟ من الذي جاء لنا بالحلوى؟ من الذي جاء لنا باللعب والسهر؟ من الذي جاء لنا بالرقص؟ من الذي جاء لنا بالاجتماعات؟ من الذي جاء لنا بهذا؟ هل فعله صحابته من بعده؟ أبدا. فنسأل الله أن يهدي أمتنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا. ونعود إلى الفتاوى لأن اللقاء لقاء فتوى، فأسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجري الحق على ألسنتنا كما نسأله أن يجريه على قلوبنا. يقول السائل أو السائلة: هل يعد اجتماع النساء والتكلم عن أزواجهن من الغيبة المحرمة؟ أقول والله تعالى المستعان، لما سئل النبي العدنان عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، كل ما ذكرت في غيبة إنسان أي في غيابه يسيء إليه فهو غيبة، إلا في مواضع من هذه المواضع أن تطلب النصح أو للسؤال والاستفسار. فإن كان اجتماع النساء كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح الإمام البخاري من الحديث الطويل، وهو حديث أم زرع: اجتمعت 11 امرأة كل واحدة جاءت بما عندها من كلامها عن بيتها وزوجها وهي تحكي، والنبي يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرأة تقول عن زوجها ما تعرف من حاله، أحيانا بالمدح والثناء وأحيانا بالذم والعيب وإظهار الخطأ عنده. والنبي يستمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أم المؤمنين عائشة وهي تحكي عن حكايات هؤلاء النساء، منها أو منهن من تقول زوجي عياياه غياياه، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، زوجي إن خرج أسد وإن دخل فهد ولا يمد يده، كلام طويل جدا، كل واحدة جلست تحكي عن زوجها حكايات والنبي يسمع. لكن هل أنت لما جلست مع هذه المرأة أو مع جمع النساء وذكرت زوجك هل كنت تطلبين النصح منهن؟ أو كنت تريدين أن تخبرهن بصبرك وحسن علاقتك بزوجك، أو تثنين عليه في حسن معاملته لك وتمدحينه بما هو فيه بالحق لا بالباطل ولا بالكذب حتى تتعلم منك النساء؟ إن كان كذلك فهو مباح وفيه خير لأنك تنصحين غيرك. لكن غالب جلوس النساء، غالب مجالس النساء غيبة ونميمة، غالب مجالس النساء طعن ولعن وسب، غالب مجالس النساء إساءة، خاصة لو بدأت واحدة تشتكي زوجها كل واحدة تبدأ تفتح، إلا أنا، ده أنت في نعمة، ده أنا عندي. فهذا كله لا يليق بالمرأة المسلمة أبدا، خاصة لو كان عن زوجها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول السائل: هل هناك حالات يكون الإلحاح في الدعاء مكروها فيها؟ أبدا، يجب على العبد أن يلح في الدعاء ما دام يدعو بخير، ما دام يدعو بخير، بل إن الله يحب العبد اللحوح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، اجتهد ويعزم المسألة، إلا إذا كان يدعو بأمر لا يعرف هل هو خير أو شر، لا يجوز أن يلح فيه، بل يقول: إن كان فيه خير فيسره لي يا رب، واقضه لي، واجعله لي منفعة في ديني ودنياي في حياتي وبعد مماتي. لكن الأصل هو أن نجتهد في الدعاء وأن نلح. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يصف أنس حال دعائه، كان يرفع يديه على المنبر حتى يرى بياض أبطيه، ولما دعا في يوم بدر وعليه رداؤه رفع يديه حتى كان الرداء يسقط، وأبو بكر يرده ويقول: هون على نفسك يا رسول الله، فإن الله ناصرك وإن الله محقق مرادك. صلى الله على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. تقول السائلة: تائبة من علاقة محرمة تريد النصيحة وتسأل عن حكم تسجيل ولدها من علاقة محرمة باسم زوجها الجديد. ما أدري يعني إيه زوجها الجديد، واضح؟ نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت، متجوزة لي 5 سنين، جوزي دايما يتأخر، ما جاتش معايا غير 3 شهور في 5 سنين دول.
وأين هو؟
متأخر بره في الخارج.
نعم.
اتصلت بيا غير مرة كل شهر، بيعمل لي معاملة وحشة جدا وبيخيل علي. من
تركك من 3 سنوات؟
لا، من 5 سنين هو مسافر.
وبيجي كل قد ايه؟
يعني مش بانتظام، 5 سنين دول ما قعدتش معايا غير 3 شهور.
3 شهور متواصلة يعني؟
لا، مش متواصلين.
نعم. السؤال:
وما بتتصلش بيا غير كل شهر.
طيب انت بتزعليه في حاجة يعني؟
بس عايز اعرف ايه حكم عند ربنا وتنصحني بيه حضرتك.
اقول بعض الناس. نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ام كريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ سعد؟
حياك.
كل سنة وحضرتك طيب يا رب يا شيخ سعد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في عمرك ويبارك في حضرتك ويبارك في مالك وبلك وعملك يا رب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ سعد لو سمحت، عايزة اسألك سؤال يا شيخ. هو رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل دي بتبقى بشارة للعبد يا شيخ؟
ايه؟
هل رؤية النبي محمد في المنام؟
نعم.
بتبقى بشارة للعبد؟
نعم. تبقى ايه؟
بتبقى بشارة للعبد.
حاضر حاضر.
طيب يا شيخ، ولو هي بشارة يا شيخ، ممكن بعد كده الذنوب والمعاصي اللي الواحد بيعملها، هل البشارة دي ممكن ربنا يرفعها تاني للعبد؟
حاضر.
سؤال كمان الله يبارك لك يا شيخ سعد.
نعم.
يعني ايه كلمة كما تدين تدين؟
نعم
يا شيخ، يعني انا دلوقتي لو انا عاملة مثلا، يعني على فرض المثال عاملة حاجة في حماتي، يعني هل ممكن مرات ابني تعملها فيها برضو؟ معنى كما تدين تدين كده؟
نعم.
ولا معنى ايه بالضبط يا شيخ؟
حاضر.
ولا قبل لو عملت عمل لازم يتردي لي؟
حاضر.
بارك الله في عمرك
وفيك، بارك
انا وانت طيب،
وربنا
يشفيك شفاء هنيئه مريئه من يد الحبيب لا تظمأ بعدها ابدا، انت ووالديك يا رب، ويتمم لك لذة النظر بوجه ربنا الكريم يا شيخ سعد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك واياك ان شاء الله والسامعين من المسلمين اجمعين. سائلة تسأل: سافر زوجها منذ 5 سنوات ولم يلتقي بها الا 3 اشهر ولا يتصل بها الا قليلا. اقول: هذه بلية من البلايا، أن الدنيا عشعشت في قلوبنا ولا يفكر بعضنا إلا في جمع المال، ولا يبالي بحق زوجته ولا أهله عليه، بل لا يبالي بحق نفسه عليه، لا يبالي بحق نفسه عليه. وأنا دائما أقول: الرجل الذي يترك زوجته هذه المدة 5 سنوات كيف يحافظ على دينه وعرضه هو؟ وكيف تحافظ على دينها وعرضها هي؟ كيف يتركها تتعرض لفتن ليل نهار في داخل البيوت على شاشات التلفاز، الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الاتصال لا يتصل بها إلا قليلا؟ فأنا أقول له: اتق الله في نفسك، فإن لك حاجة إلى زوجتك، واتق الله في زوجتك، فإن لها حق عليك، فإن لها حقا عليك، لا تتركها، لا تبتعد عنها، على الأقل أن تسترضيها، أن تستسمحها. وهذه المرأة إن كانت غير راضية على هذا، لها أن تطالب بفسخ العقد أو تطالبه بالنزول، إلا إذا كان بينهما اتفاق على أنه يبقى ليجمع المال، لأن بعض النساء تقول: ما يهمني أنه يجي أو ما يجيش، المهم يوفر لي معيشة طيبة، يبني لي بيت، يعمل حاجة لأولاده، أي حاجة، فهذا بالتراضي. لكن إن غاب عنها كما قال أهل العلم، له أن يغيب عنها 6 أشهر، بأغلب شيء سنة، وبعد ذلك لها أن تطالبه بالنزول. فليتق الله الرجل في أهله، بل في نفسه وولده وأرحامه، وأسأل الله أن يصلح بينهم. الأخت أم كريم تقول: رؤية النبي بشارة. أولا، رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتمثل الشيطان برسول الله، فمن رأى رسول الله في النوم كمن رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. ورؤية النبي خير على كل وجه، بشرط أن يكون هو النبي الذي رأت، هو النبي بوصفه وسمته. ثانيا، أن يأمرها بخير. لا يمكن مثلا أنها تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميل، وحلق دقنه وخده جميل وحلق دقنه. هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. أو واحدة تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشبه الشيخ فلان، لحيته بيضة وهو أبيض، هذا غير صحيح. واحدة تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويل عريض ضخم، هذا ليس وصف النبي. فلا بد أن يكون النبي، من رأى النبي رآه بوصفه المعروف الذي جاءنا في كتب السنة، أو جاءنا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب شمائل الترمذي في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء النبي ورآه أحد في المنام فهي بشارة إن شاء الله. لكن هل رؤيته تكفر الذنوب أو تعصمه من الذنوب؟ أبدا لا تكفر الذنوب، إلا إذا تاب العبد منها توبة نصوحة. وهل هي تعصم من الذنوب؟ هذا يرجع إلى حال العبد، أنه انتفع برؤية رسول الله في المنام واستبشر به وفرح برؤيته، فتمسك بسنته وتمسك بدين الله عز وجل. وتسأل أيضا: ما معنى قولنا أو قول الناس كما تدين في. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
عبد الشيخ.
نعم تفضلي.
بقول لحضرتك أنا تعبانة رجلي مقطوعة وعايزة بس قعداني عندها بقالي 6 سنين قاعدة معاها عند القلب والسكر والضغط عندي 67 سنة. وبعدين عايزة دلوقتي لسه قال لها أنا عايزة أوضة علشان خاطر إيه أربي فيها عيالي أنا عندهم سراير صغيرة وقعدتوا فيه فأنا رسالة عندها أوضة على السطح فيها بتعنا فيها بتعنا وفراخ فعايزة بس تتصب كده تحط لها حمام جنب الدنيا كده وخلاص. أنت بس قلبي محسن بس يشوفوني بس يعني أي حاجة كده أصب الأوضة يا ربي لك سواء يديك الصحة يا رب.
الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله مؤسسة الرحمة تسمع إلى هذا ويرفض عنوانك ويساعدك أهل الفضل وأهل الخير إن كنت تحتاجين إلى مساعدة. لكني أنا أقول هذه المرأة نعم حاضر هذه المرأة نعرف أولا في أي مكان هي من أي بلد ثم إن شاء الله تعالى مؤسسة الرحمة هنا أهل الخير فيها يتواصلون بها ويتأكدون من خبرها ويساعدونها إن شاء الله تعالى. والتليفون موجود في الكنترول من أراد أن يساعدها من أهل الفضل والخير فهو مأجور إن شاء الله تعالى وفي ميزان حسناته. قولنا كما تدين تدان اعمل ما شئت كما تدين تدان أي أن الجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ودائما القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل، من أحسن في دنياه أحسن الله إليه في دنياه وأخرى، من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من رحم عباد الله في الدنيا رحمه الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن أساء إلى عباد الله بالقتل والتشريد بالظلم والإهانة بالسب والتعدي بأخذ حقوق الناس فإن الله يسلط عليه. اعلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري لله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد فإن الله يقدر عليك. فكما تدين تدان، هي تقول لو أسأت إلى حماتي هل تأتي زوجة ابني فتسيء إلي؟ معقول، ممكن جدا يحصل، بشرط أن تتوبي وتقلعي حتى لا يفعل بك ما فعلت، فإن من تاب تاب الله عليه، تتوبي مما كنت تفعلين وتطلبين مسامحة من أسأت إليه والتحلل ممن أخذت ماله أو حقه بأي شكل، إما ظلم مادي أو معنوي فلوس أو إساءة باللفظ أو إساءة بالطعن أو إساءة بذكره في غيبته، فكل هذا يجب التحلل منه لأنه يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. تقول تائبة من علاقة محرمة تريد النصيحة وتسأل عن حكم تسجيل ولدها من علاقة محرمة باسم زوجها الجديد. إذا كانت هذه المرأة قبل أن تتزوج فعلت هذه الفعلة التي لا أحب أن أذكرها ولا أسمعها لمن يسمعنا، وتجرأت على الله عز وجل وانتهكت حرمات الله ثم حرمة أهلها ثم حرمة زوجها وفعلت هذه الفعلة، وكانت المصيبة الكبرى أنها حملت، هل تنسب الولد إلى زوجها الجديد؟ إذا كانت حملت وهي متزوجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش أي ينسب الولد إلى زوجها وإن لم يكن من مائه، إن لم يكن منه ينسب إليه، وهذا من ستر الله على عباده، ستر الله عز وجل هذه المرأة، وعليها أن تتوب توبة نصوحة، وأسأل الله أن يتوب على الجميع. يقول السائل: ما هو ضابط الكناية في الطلاق؟ الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الطلاق الصريح هو الذي جاء بلفظ يدل على الطلاق القطعي، طلقتك، فارقتك، تمام؟ فإن كان بلفظ الطلاق الصريح فارقتك، طلقتك، فهذا هو الطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية. لكن الطلاق بالكناية، انت ما تلزمينيش، روحي بيت أهلك، أنا خلاص شبعت منك، أنا خدت قراري خلاص مش عايزك، انت تحرمي علي مثلا، لو قال هذا، هذا اسمه طلاق بالكناية، لأنه لم يأتي باللفظ الصريح. فهذا الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية. لما قال لها الحقي بأهلك، هل هو كان ينوي طلاقها أم ينوي تهديدها؟ هذا هو الفاصل بين الطلاق بالكناية والطلاق الصريح. كثير من الناس تقول أنه قال لي أنت طالق، وروح سأل شيخ مثلا وقال له أنت كنت بتقول لها أنت طالق، تنوي طلاقها ولا ما تنويش؟ يقول أهل العلم: الطلاق الصريح باللفظ أنت طالق لا يحتاج إلى نية، أنا فارقتك لا يحتاج إلى نية. لكن يقول له أنت كنت تنوي طلاق ولا؟ يقول لا والله أنا قلت كده. فهذا كلام خطير، لكن الصحيح أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، هل كان ينوي طلاق أو غير طلاق، والطلاق بالكناية هو الذي يحتاج إلى نية. يقول سائل: أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه، فهل يجوز؟ هو أوصى بالثلث، فهذه الوصية لا أصل لها، لأنه أوصى للورثة، والقاعدة عندنا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وأبناؤه وبناته من الورثة، فإزاي يوصي لهم بالثلث؟ ما هم لهم المال كله، لهم المال، لهم المال كله، فلا يوصلهم بالثلث، ما أدري، لكن هو القاعدة أنه لا وصية لوارث. هل يريد أن يحتال على بعض الورثة؟ هل يريد أن يحتال على زوجته لأنه يريد أن يخرجها من الثلث، أو زوجاته إن كان له عدة زوجات؟ لكن الصحيح أن هذه الوصية لا تصح، فإن القاعدة لا وصية لوارث. يقول: احتلمت ولم ترى المني، أو لم أرى المني إلا بعد يوم، فهل يلزمها الغسل؟ طبعا إذا احتلمت ورأت الماء أو رأى الماء ولو بعد يوم أو يومين وجب عليه أن يغتسل، أن يغتسل، لأنه شرط للصلاة الطهارة، والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فعليه أن يغتسل. لكن هل يعيد ما فات من الصلوات أو لا يعيد؟ والله تعالى أعلم أنه يعيد ما فات من الصلوات، لأنها بنيت على غير طهارة، وإن ده الرأي الراجح، لكن قال بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يعيد إلا إذا كانت الأوقات محدودة، فإذا كان يوم عليه أن يعيد ما فات، وهل يعيد مع كل صلاة صلاة أو يعيد ما فات مع بعضها، برضو خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. وإن لم يعد ما فات فلا شيء عليه أن يستغفر، لأنه كان جاهلا غير عالم. وهذا رأي يرجحه شيخنا الشيخ ابن العثيمين، فإنه كان جاهلا غير عالم فلا إعادة عليه، وصلاته الماضية صحيحة، بل يجب عليه أن يغتسل فقط. تقول أو يقول: سمعت بكراهة استعمال السواك للصائم بعد العصر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستاك في كل أحواله، خاصة عند قيامه من النوم وعند وضوئه صلى الله عليه وسلم: لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن السواك للصائم بعد الصوم مكروه على قول الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن السواك يزيل رائحة الفم، ورائحة الفم محببة عند الله يوم القيامة ومحببة عند العبد، لأنه رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في الحديث الصحيح: رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟
حياك الله.
أشهد الله أن أحبك الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
دلوقتي عم الشيخ، هل يلزم الصمت والاعتزال في الوقت الحالي أم لا؟
نعم. حاضر.
بعدين ظهرك سؤال ثاني.
نعم. تفضل.
الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق، ربنا يبارك في حضرتهم وحضرتك وكل مشايخنا الأفاضل، قناة الندى وقناة الرحمة، ربنا يحفظهم يا رب. أنا بحسر الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق على القناتين دول بدون زوال النعمة، هل يجوز ولا لا يجوز؟
بتحسدهم؟
يعني بتمنى أن يكون في يوم من الأيام معايا قناة زي قناة الرحمة وقناة الندى، وأكون قائم عليها.
حاضر حاضر.
مع عدم زوال النعمة طبعا.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يسأل: هل الصمت والاعتزال في وقتنا الحالي جائز أو هو الأولى؟ أقول إننا لم نصل إلى الفتنة التي يجب فيها الاعتزال، لكنني إن رأيت ناسا يجادلون في الباطل فالأولى ترك الكلام معهم، لكني أخالط الناس وأصبر على أذاهم وأمر بالمعروف بالمعروف وأنهى عن المنكر بغير منكر، أكلم الناس وأنصحهم وأرشدهم وأدلهم، فإن هذا واجب كل إنسان على كل من رأى منكرا أن يغير، بشرط أن يكون بغير منكر، وكل من رأى تفريطا في معروف أن يأمر بالمعروف بالمعروف، أي بطريقة سلسة. لكن لو وجدت ناس يتكلمون هذا مع هذا وهذا مع ذاك ويتقاتلون ويتعصبون ويحلفون ويقسمون ويتعادون ويتحاربون، فالأولى تركهم وعدم جدالهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. السلام عليكم. عليكم السلام.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا عندي سؤال. في بنت كانت في المدرسة، في المدرسة بعدين قال ان هو مش هيدخلها المدرسة بس هيدخلها الصف الواحد لما تبلغ السن اللي هو 10 سنين.
بنتك ايه؟
بنتي باباها لما جت تدخل المدرسة في سن المدرسة في سن 6 سنين.
نعم.
قال لي ان هو مش هيدخلها السن ده بس لما تبلغ 10 سنين هدخلها اللي هي نظام نحو امية وكده عشان تبقى ايه كبرت عشان تقدر تشتغل من نفسها. فدلوقتي هو خرج في انا بره مصر ونسبة رجوعه يمكن 5% او مش موجودة، يعني احتمال كبير اوي ان هو ميرجعش تاني.
هو مش عايز يدخلها مدرسة، مش عايز يدخلها مدرسة عشان الفتن اللي في المدارس.
هو كان عشان الفتن مش عايز يدخلها وهي طفلة.
حاضر حاضر حاضر.
هو كان، ما انا هكمل لحضرتك السؤال، هو كان بيقول ان هي لما تكبر تبقى عندها 10 سنين هيدخلها بدون مخ امية بحيث انها تبقى منازل، يعني ما تروحش كل يوم.
عرفت عرفت. نعم.
قدام حضرتك دلوقتي هو لما ده تم بالسن القانوني ده هو رفض، بس هو مش موجود هنا، بس جداه ولي امراه دلوقتي لان هو خرج بره مصر ومحتمل كبير انه ما يرجعش.
تمام.
جداه ولي امراه فجداه موافق.
نعم.
حاضر.
حاضر 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 حاضر. نعم يا اخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك يا اخي.
الله يكرمك. استأذنك بس استفسر عن شيء يعني عامل لي قلق كده شويه، مش قادر افهمه كويس يعني.
نعم.
بالنسبة للقصاص. هل هو فرض عين او فرض علينا ان احنا نقتص من اللي اذانا، ولا مندوب، ولا ممكن نتنازل عن حقوقنا؟ لان ربنا قال كتب عليكم القصاص، هي اللي ذكر في يعني في القصاص.
نعم.
كتب عليكم القصاص في القتل. هل في كل الاشياء وفي كل الذنوب وفي كل الاعتداءات؟ لان ربنا قال كمان فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وفي اشياء اخرى يعني في ايات، وحضرتك عارف طبعا ان ايات كثيره بتقول ان القصاص
حاضر.
مكتوب او فرض. طيب في اشياء في القصاص ما ينفعش ان انا اقتص منها، كالسرقه، الزنا، الاشياء دي كده. عايز اعرف بس من حضرتك سريعا حدود القصاص ايه، وايه اللي مسموح لي ان انا اقتص فيه او واجب عليا.
نعم.
اشكرك.
بارك الله فيك. اولا القصاص المذكور، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون، هذا القصاص مقصود به قصاص القتل أو قصاص الحدود الذي حددها ربنا عز وجل فيما شرع. وهذا القصاص ليس لعامة الناس، إنما هو لولي الأمر، فليس لمن قتلني أذهب فأقتله، لا، هذا القصاص واجب على ولي الأمر، واجب على المسؤول، ليس واجبا عليه. ثم إنه في باقي الحقوق أنت قرأت الآية، يقول ربنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن أخذ مالي، لي أن أخذ ماله بنفس الطريقة وبدون زيادة وبدون اعتداء، تمام، إن استطعت. وإن علمت أنني لا أستطيع أن آخذ مالي، لأن الأمور نوعان، عدل وفضل. العدل أن آخذ حقي ممن أذاني، أن أفعل به مثل ما فعل بي في غير الحدود الشرعية. الحدود يقيمها الله عز وجل، يقيمها ولي الأمر. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ معايا؟
تفضلي.
والله انا عندي مامتي لا بتعمل لنا اكل ولا بتعمل لنا حاجه، ولا بتغسل لنا الهدوم ولا بتذاكر لنا وكده.
نعم.
وما بترعناش. انا مش داري يا باقي، وكل شويه بتتكلم مع نفسها.
انت عندك كم سنه؟
عندي 15 سنه.
طيب انت، هي ما بتعملش كسلا منها، ولا لانها مش ما يعني في حاجه تعباها بتمنعها، ولا مستهتره فيكم، ولا ايه؟
لا، زي حاجه كانها بتمنعها.
نعم. وفين فين ابوكم؟
والله هو مش هنا.
اين هو؟
هو في السفر دلوقتي.
في سفر. طيب حد كلمها من اهلكم؟ خالك، جدتك، عمك، حد كلمها يقول لها راعي الاولاد وكلميهم؟
والله هو بيقرأ عليها وبيقرأ عليها كده الرؤية الشرعية.
الرؤية.
بس ما فيش نتيجة.
طيب حاضر 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 حاضر. اقول، فالاخ يقول الصمت في هذه الفتن، انا اقول اتجنب الجدال واهتم بصلاح قلبي واهتم بصلاح من لي سلطان عليهم، وآمر بالمعروف والمعروف وأنهى عن المنكر بغير منكر في حدود عدم الدخول في جدال مع أحد مطلقا. يوشك أن يكون خير مال أحدكم يضع غنمات في شعف الجبال يعبد ربه عز وجل لوحده، لكن ليس هذا الزمان الذي نحن فيه. أسأل الله أن يصلح حالنا جميعا. يقول أنه بيحسد الشيخ محمد والشيخ أبو إسحاق، بل نحن نحسد كل من يفعل خير. والحسد هنا ليس بمعناه الحقيقي وهو تمني زوال النعمة، إنما الحسد معناه الغبطة، وهو أتمنى أن أكون مثل فلان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به. فأنا أحسد بمعنى أغبط وأتمنى أن يكون لي مثل ما لهم، فهذا شيء محمود، وهي همة عالية وعزيمة سامية يتمنى المرء أن يبلغها ليبلغ دين الله عز وجل. تقول إن بنتها السائلة، بنتها لما وصلت 6 سنوات منعها أبوها من دخول المدرسة. ألمح في هذا السؤال ملمح، ولا أريد أن أصرح به، أخشى أن يكون هذا الوالد يرى أن التعليم في هذه المدارس لا يصح ولا يجوز ولا ينفع، وهو فساد وخراب. فهذا كلام لا أصل له، بل أنا أقول إن كان جد البنت هو الذي يتولى أمرها ويدخلها المدرسة، لا يدخلها المدرسة ويختار لها مدرسة كويسة، حتى لو بمال، حتى لو بشيء يدفع لتعليمها، لا يمنعها من التعليم ولا يمنعها من الذهاب إلى المدرسة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم.
سؤال بعد إذنك يا سيدنا الشيخ.
نعم.
عاوز أصلي قيام الليل، ينفع أفرط 11 ركعة من بعد العشاء لحد منتصف، يعني من قبل الفجر كده بنص ساعة؟
حاضر.
أو ساعة؟
حاضر.
يعني مثلا بعد صلاة العشاء أبتدي أصلي بقى 2 لحد طلوع الفجر.
نعم حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب، بسرعة جدا وغنيمة جدا، مسألة مهمة جدا، قيام الليل. أنا أقول في قيام الليل أن قيام الليل أصبح في حقنا أو في حق كثير من الناس مناسبات، في رمضان بعض الليالي، في بعيد عن رمضان بعض الليالي، قيام رمضان، قيام الليل قد دعا إليه ربنا عز وجل بإنه كان في أول الإسلام فرض على النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ربنا في وصف عباد الرحمن: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال ربنا في وصف المتقين: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال ربنا عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. دأب الصالحين، ما ينفعش يبقى فيه صالح وما يقومش الليل. وكان سلفنا الأولون، كان سلفنا الأولون يعرفون قدر قيام الليل، لأن رسول الله كان يحث عليه، ما كان يترك قيام الليل. وأنتم تعرفون الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فقيام الليل مندوب مسنون، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أخبرنا من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ينزل ربنا. السؤال: قيام الليل مقربة إلى الله، داب للصالحين، وقيام الليل فضيلة، بل إنه يزكي الروح وينقيها. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، ويقول أهل التربية قيام الليل يهذب النفس وينقيها. لماذا؟ لأنه بعيد عن الرياء. أنت ممكن تصلي الفريضة وتطول وتتجمل فيها، لكن في قيام الليل من يراك سوى الذي يرى ما لا تراه العيون سوى الله عز وجل. قيام الليل فضيلة، بل هو مندوب إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة لا تنامن إلا على وتر. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعنهما قال لا تدعن قيام الليل أو صلاة الليل ولو على قدر حلب شاة، عود نفسك أن تصلي من الليل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. تقول إن شاء الله، أو الكلام في فضل قيام الليل طويل جدا وكثير جدا، هو نور في الوجه، بركة في العمر، زيادة في الرزق، نور يتجلى به العبد. قالوا ما لنا رأينا وجوهكم بيضاء أو منيرة، قالوا إنا خلونا بربنا فأفاض علينا من نوره. إذا أصبح العبد وقد صلى بالليل فإن الله عز وجل يحقق رجاه. أسأل الله تعالى أن يعيننا. لكن هل ينفع من بعد العشاء إلى الفجر؟ قال بعض أهل العلم قيام الليل لا يكون إلا بعد نوم في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير، لكن الصحيح أنه من بعد العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا يسمى ليل. فصلاة الليل مثنى مثنى، وهو الذي أوصى أبا هريرة ألا ينام إلا على وتر، وهو الذي أخبر أن آخر صلاتكم بالليل وترا. فمعنى أن أبو هريرة صلى الوتر قبل ما ينام معناه أنه صلى قيام الليل ثم أوتر ثم نام بعدها. فيجوز صلاة الليل من بعد العشاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى.